واستثنوا من الطيور الرحم وقالوا لخبزهما، ولذلك قالوا إنه لا يحل أكل صيدهما، والآية عامة لا مخصص لها. فيشترط للكلب أن يكون معلما، ويعتبر الكلب معلما بشروط. الشرط الأول أن يشريه فينشلي، الشرط الثاني أن يدعوه فيجيب، الشرط الثالث أن يمسك لسيده لا لنفسه، فإن أمسك لنفسه لم يحل أكله. والشرط الرابع أن يذكر اسم الله جل وعلا عليه. والشرط الخامس أن تكون الثلاثة الأمور أن يكون الأمران أعني إسلاءه ودعوته تتكرر منه ثلاث مرات فأكثر. فأما الشرط الأول وهو قولهم أن يشريه فينشلي، الإسلاء في لغة العرب من الأضداد، يطلق الإسلاء ويراد به التحريش والبعد. ومنه قولهم أتينا أبا عمر فأشلى علينا كلابه فكدنا بين بيتيه نؤكل. وكذلك يطلق الإسلاء بمعنى الكف بمعنى الدعوة بمعنى الدعاء الدعوة بمعنى الدعوة والطلب. ومنه قول الشاعر أشليت عنزي ومسحت قعدي ثم امتنيت وشربت قعدي، أي دعوتها لكي تأتيني فأحلبها. فهذه معاني الإسلاء. ومراد العرب العلماء رحمهم الله بالإسلاء أن تأخذ الكلب ثم تأمره أن يذهب إلى شيء ما، كأن ترمي له لحمة ونحوها، ثم تأمره بالذهاب إليها فيستجيب، وتكرر ذلك ثلاث مرات. فحينئذ يتحقق الشرط الأول من كونه إذا انشلى ينشلي. الشرط الثاني أن تأمره بأن تدعوه فيجيب، وذلك بأن يكون بعيدا عنك وتناديه بصوت خاص فيأتيك ثلاث مرات فأكثر. فإن فعل ذلك فهو كلب معلم. والشرط الثالث أن يكون إمساكه لسيده لا لنفسه، بأن لا يأكل من الفريسة، فإن أكل الكلب من الفريسة فإنها لا تحل، لأن الله إنما حل لنا أكل صيده إذا أمسك لنا، ولم يحل لنا أكل ما صاد لنفسه، كما في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي. وأما اشتراط تكرار هذه الأمور ثلاث مرات فإنه لا يكون الكلب معلما إلا إذا تكررت منه الأمور ثلاث مرات، فإن تكرر منه دعوته والإجابة وكذلك إشلاؤه وانشلاؤه ثلاث مرات فإنه يعتبر معلما. فلو صادف الرابعة حل أكله، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا للإمام أبي حنيفة حيث قال يعتبر معلما بمرتين فقط. وفائدة الخلاف لو فعلت به ذلك مرتين ثم رأيت الفريسة فأمرته أن يصدرها في الثالثة فلا يحل أكلها عند الجمهور، ويحل أكلها عند الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. ثم سأله عن المسألة الأخيرة فقال وأصيد بكلب غير المعلم. الصيد بالكلب غير المعلم كان يكون عند الإنسان كلابا يدربها وقبل أن يتم تدريبها وتعليمها تنطلق أو يرسلها فتصيد الفريسة قبل أن يستتم التعليم. فحينئذ ننظر، فإن كانت الفريسة ميتة فإنه لا يحل أكلها إلا إذا كان الجوارح إلا إذا كان الكلب معلما. وأما إذا أمسكها وهي حية فإنك تزكيها الزكاة الشرعية، وعلى هذا افترق الكلب المعلم والكلب غير المعلم. فالكلب المعلم تؤكل ميتته، وأما الكلب غير المعلم فإنه لا تؤكل ميتته، لقوله عليه الصلاة والسلام وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. ومفهوم ذلك أنه ما لم يدرك الزكاة أنه لا يحل عقل الصيد والفريسة. عن هماد بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمات يمسكن علي واذكر اسم الله. فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليه. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض. الصيد فأصيب. فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. هذا الحديث تضمن الأحكام التي سبقت الإشارة إليها، وفيه زيادة مسائل تتعلق بكون الكلب يأكل من الفريسة، فإن أكل الكلب من الفريسة فإنه ممسك لنفسه لا لسيده، فما أمسك ميتة ولا يحل أكله. وكذلك حكم المعراض حيث نصل عليه الصلاة والسلام فيه، فدل على أن المعراض لا يحل أكل صيده إلا إذا حجر. وبناء على ذلك فإن الطلق الناري أو ما يسمى بالرصاص الآن يفصل فيه كتفصيل المعراض، فما كان من الرصاص يخرق الفريسة وينهر الدم فإنه يحل أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما أصاب من الرصاص فكان سببا في ضرب الفريسة دون خطها فإنه لا يحل أكله لأنه وقيد. وبناء على ذلك فما صيد بالحجارة التي يرمي بها الأطفال ونحوهم ينظر فيه، فإن خزق الفريسة حل أكله، وإن لم يخزق فإنها ميتة ولا يحل أكله إلا إذا أدركت زكاته وذكي زكاة شرعية. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالقها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيرك. وفيه إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. في هذه الروايات زيادات وفوائد تقدم أكثرها وفيه قوله عليه الصلاة والسلام فإن وقع في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وفي هذا دليل على القاعدة الشرعية التي تقول إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، وتوضيح ذلك أننا إذا نظرنا إلى الطائر حينما يرى الطير في الهواء فيرميه بالسلاح فيسقط الطير إلى البحر أو إلى النار، فإننا لا ندري هل مات بفعل تلك الطلقة التي أصابته فهو حلال ومذكى بالصيد، أم أنه مات بفعل الغرق فإنه يعتبر من المنخنقة التي حرم الله أكلها. فتردد هذا الطائر بين الحل والحرمة، وأصبح مترددا بين الجانبين الحظر والإباحة فغلب الشرع حكم الحظر. ولذلك قال العلماء إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، لما فيه من براءة الذمة وكذلك صيانة النفوس عن الحدود والمحارم. وفي حكم ذلك لو رمى الفريسة وهي فوق الجبل، فلو رأى حمار وحش على جبل ثم أطلق النار عليه فسقط الحمار وتردى بحيث نشفها الماء بفعل ضربه بالأرض لما سقط فيعتبر من المتربية التي حرم الله وهي في حكم الميتة، أم أنه فمات بفعل الصيد والطلق فحينئذ يغلب جانب الحظر ولا يأكله الإنسان. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب خيل أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم سيراطان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرس وكان صاحب حرس. هذا الحديث اشتمل على الوعيد الشديد في اقتناء الكلاب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب إلا في الحالات التي استثناها الشرع في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص طائفة من العلماء رحمهم الله على أن اقتناء الكلاب لغير حاجة ولغير إذن شرعي يعتبر من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أمرين: الأمر الأول حل اقتناء الكلاب للصيد والزرع والماشية، وذلك لما فيها من حوائج الناس ودفع الضرر عنهم. وقد جاءت الشريعة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فوجود الكلاب في هذه المواضع يزرع كثيرا من المفاسد. ولذلك جازت لمكان الرخصة والحاجة والضرورة. وأما إذا انتفت هذه الحوائج فإنما أداها يعتبر داخلا تحت الحظر والتحريم، والكلاب دخولها فيه أمر. وذلك أن الكلاب لا تأمن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال، كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك منع من اقتنائها لغير هذه الحوائج. فصاحب الحرث يعني صاحب الزرع يحتاج إلى الكلب لكي يحفظ زرعه من الدواب التي تفسد الزرع، وكذلك بالنسبة لصاحب الناشية يحتاج إلى الكلب لكي يحفظها بإذن الله من الذئاب ونحوها من اتباع الآذية. وكذلك الحال بالنسبة لصاحب الصيد، فإنه يحتاجه لأن الله أذن بتعليم الكلاب الصيد، وما عدا ذلك فإنه داخل تحت هذا الوعيد. وقوله عليه الصلاة والسلام: نقص من أجله كل يوم قيراطان، تقدم تفسير القيراط في باب صلاة الجنائز حينما ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة عليها وشهود بطنها. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من سهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأبسيت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير ند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القول خيل يسيرا، فهو رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال: إن لهذه البهار موابد كوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا بي كذا. قال: قلت يا رسول الله إننا نلقى العدو غدا وليست معنا متى، فنذبح بالقصد. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فخلوه، ليس السن والظهر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظ، وأما الظهر فمدي الحبشة. هذا الحديث الشريف استمر على حكم تذكية الحيوان المستأنس إذا توحش، وتوضيح ذلك أن الحيوانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الحيوانات التي أحل الله أكلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يكون مستأنسا كبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فإنها مستأنسة وتكون في البيوت مقدورا على تسلمها وتزكيتها، فهذا القسم يذكر الزكاة الشرعية بالنحر أو بالذبح أو بهما معا كما هو الحال في البقر. وأما بالنسبة وفي قسم هذا القسم الطيور، فأن يكون الطير ممسوكا في القفص فإنه يذكى زكاة المستأنس، فيذبح ويحل أكله إذا وقعت الزكاة على الصفة الشرعية. وأما القسم الثاني من الحيوانات التي أباح الله فهي المتوحشة، والمتوحشة منها ما يكون على وجه الأرض، ومنها ما يكون على الأرض إما في البر أو في البحر أو فيهما كالبرناء، ومنها ما يكون بين السماء والأرض منتقلا لا مستقرا كالطير. فجميع هذه الحيوانات توصف بكونها متوحشة، بمعنى أنك لا تستطيع إمساكها إلا بالعقر، والمراد بالعقر أن ترسل عليها السلاح فيعقرها أو تحتال على إمساكها. فهذا النوع هو المتوحش، يشمل بقر الوحش إذا كان في العراء والصحراء، ونحوه كالظباء والريم ونحو ذلك من الصيد الذي يكون في العراء، ومنها صيد البحر الذي يكون من الحوت والسمك ونحو ذلك، ومنه الصيد كذا. فهذا النوع من الصيد، فهذا النوع من الحيوانات يسمى صيدا، ويسميه العلماء متوحشا، وحكمه أنه يزكى بالعقر، والعقر أن ترمي الفريسة في أي موضع ينهر الدم منها. فلو أن إنسانا رعى بقر وحش أو حمار وحش، فإنه يرسل السلاح عليه أو يطلق النار عليه حتى ينهر الدم، فإذا أنهر دمه حل له أن يأكله. وهنا يرد السؤال لو كان الحيوان متوحشا فاستأنس، أو كان مستأنسا فتوحش. وتوضيح ذلك، لو أن هذا البقر من الوحش أمسكه الإنسان وصار في بيته، فإنه حينئذ يعامل معاملة المستأنس، فيجب تذكيته إما بالذبح أو بالنحر. وأما إذا كانت صورة العكس، كأن يكون الحيوان مستأنسا ثم يتوحش، كأن يكون إبلا أو بقرا أو غنما. ثم مثال ذلك، لو أن إنسانا كانت عنده شاة، ثم نزل في الصحراء ففرت الشاة عنه، فقد صارت هذه الشاة بدل كونها مستأنسة انتقلت إلى كونها متوحشة. فحينئذ يرد السؤال، هل يجوز لنا إذا فرت الشاة أو فر البعير أن نعامله معاملة الصيد، فنرميه في أي موضع من جسده وننهر دمه ونأكله؟ هذا هو الذي اشتمل عليه حديثنا. ووجه ذلك أنه لما فرت هذه الأبعرة رمى رجل بسهم، كما قال رافع رضي الله عنه، فأهوى رجل بسهم فعقره، فدل على أنه عامله معاملة المتوحش. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، فدل هذا على أن المستأنس إذا توحش عومل معاملة المستوحش. ومن أمثلة ذلك، لو أن إنسانا كانت عنده بهيمة ثم سقطت من مكان عام، وأمكنه أن يرميها بسهم في موضع هو مقتل لها، أو في موضع ينهر به الدم منها، وماتت قبل أن تصل إلى الأرض، فإنه يحل له أكلها. وبناء على ذلك ترجح مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، أن الحيوان المستأنس إذا فر عنه أنه يجوز لك أن ترميه بالسلاح في أي موضع، ويحل لك أكله إذا ذكرت اسم الله على السلاح عند رميه، ثم كذلك أنهرت الدم بذلك الرمي. وخالف الإمام مالك رحمة الله عليه، فقال إن المستأنس إذا توحش لا بد أن يزكى بالذبح أو بالنحر، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. واعتذر الإمام أحمد للإمام مالك فقال لعل مالكا لم يبلغه حديث رافع، وهذا يدل على أدب العلماء في الخلاف، حيث لم يقل إن مالكا يخالف السنة، وإنما قال لعل مالكا لم يبلغه حديث رافع، لأن الأصل في العلماء وأهل العلم أن يحملوا على أحكم المحامل ما دام أنه يوجد لكلامهم مخرج، فالأصل فيهم أنهم على الخير والاستقامة، والظن بهم حسن إن شاء الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل، يدل على أن السلاح إذا نهر الدم في الصيد أنه حلال يحل أكله ولو أدركه قد مات. وقوله إلا السن والظفر، ثم بين عليه الصلاة والسلام السبب فقال أن السن فعظم، والسبب في ذلك أن العظم يجده إخواننا من الجن أو فرما يكون لحما، وقيل إنه ولذلك قالوا إنه لا يتنجس بالزكاة حتى لا يكون سببا في أذية إخواننا من الجن، لأنه إذا ذبح بهذا العظم فإن النجاسة تقع عليه، لأن الدم الذي يخرج عند الذبح يعتبر دما مسفوحا بالإجماع نجس، لقوله تعالى أو دما مسفوحا فإنه رد، والرد في لغة العرب هو النجس. ولذلك قالوا إنه نهي عن التلكية بالعظام لكونها تتنجس، وقيل تشريفا لها لأنها نعمة وفي حكم النعمة ولذلك لا تنجس بالدماء، وبناء على ذلك نهي عنها. وقد قال عليه الصلاة والسلام وعم الظهر فمدي الحبشة، أي أنهم يقتلون به، ولذلك خالفهم عليه الصلاة والسلام، وهذا في ذلك الزمان حيث كانت الحبسة فيها ملة النصارى، وأما بعد أن صارت في حكم بلاد المسلمين فلا إشكال، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم لكونهم كانوا على ملة الكفر، يعني على دين أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بمخالفتهم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ننبه الأخوان أن صلاة العشاء في مساء صلاة المغرب بإذن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على خفاحهما، الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك في تضحية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اشتمل على جملة من الأحكام. وقوله رحمه الله: أولا باب الأضاحي. سميت الأضاحي بهذا الاسم من الضحى من باب تسمية الشيء باسم الزمان الذي يقع فيه، وذلك أنها تقع في أنه يبتدئ وقتها من الضحى وهو أول النهار، فوصلت بكونها أضحية من أجل هذا. وقوله ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ولا تجوز التضحية بغير الإبل والبقر والغنم. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على انحصارها في هذه الثلاث، خلافا لمن شذ فأجاز الأضحية بغيرها. وأما قوله ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، الكبشان مسمى كبش وهو الضأن، وهو من الضأن، ويجوز التضحية بالضأن إذا كان به أكثر الحول، وهو الذي رفضه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه جزعا. وقد تقدم معنا الكلام على شروط الأضحية بالسن في باب عيد الأضحى، وذكرنا هناك شرط السن وشرط السلامة من العيوب. وقوله رضي الله عنه بكبشين فيه دليل على تفضيل الأضحية من الضأن، وأن الأضحية من الضأن أفضل من الأضحية بالمعز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الضأن، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عن نسائه بالبقر. وأما بالنسبة للبقر فإنه لا يجزي منها إلا المسن إن تمت له سنتان ودخل في الثانية،
وأما بالنسبة للإبل فما تم نسله 4 سنوات ودخل بالخامسة وهو الثني من الإبل. وبناء على ذلك يكون الأصل في الأضحية أن لا تصح إلا إذا توفر فيها شرط السن. وقوله رضي الله عنه أملحين فيه دليل على طلب اللون وأنه ما كان بهذا اللون أعني الأخضر أنه أفضل لمكان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الرواية الثانية موجوعين أي خصيين وذلك لأن المخصي لحمه أطيب ويكون كذلك أقوى وأجمد ولذلك يظهر أثر الخصاء عليه في طيب لحمه فصار النقص فيه كمالا. وقد تقدم الكلام على العيوب التي تعتبر مؤثرة في الأضحية وذكرنا حديث البراء رضي الله عنه وفيه 4 لا تجوز في الضعف الأضحية: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي أي لا مخ فيها. وبينا أنه يشترط في صحة هذه الأضحية ووقوعها على الصفة المعتبرة شرعا أن تكون بعد الصلاة بعد أن تكون في الوقت المعتبر وذلك بعد الصلاة، فإن وقعت قبل الصلاة فشاة لحم كما ثبت في حديث البراء بن عازم الذي تقدم شرحه. وقوله وسمى وكبر لأن التزكية لا تصح بدون ذكر اسم الله عز وجل. قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأوجب التسمية فقال سبحانه واذكروا اسم الله عليه فأمر سبحانه وتعالى بذكر اسمه فسمى عليه الصلاة والسلام. وقوله وكبر فيه دليل على سنة التكبير فيقول بسم الله والله أكبر. وقوله ووضع قدمه على صحاب ارتفاعهما هذا المراد به الرفق بالحيوان وذلك أن صحة العنق إذا وضع الذابح عليها قدمه فإن ذلك يرفق بالبهيمة ويمكنه من الذبح فيكون أيسر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان في كل شيء حتى قال عليه الصلاة والسلام فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فهذا من إراحة الذبيحة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من 5 من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما قامر العقل وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. هذا الحديث اشتمل على تحريم شرب الخمر وبين أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه أن الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تتخذ من هذه الأمور 5 التي ذكرها رضي الله عنه: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، فكلها من أشربة العرب في الجاهلية والإسلام. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخمر التي تكون من لبيذ هذه الأشياء. ثم من فقهه رضي الله عنه وعلمه وحكمته قال والخمر ما خامر العقل لكي ينبه الناس أن الخمر لا تختص بهذه 5 وأن العبرة بالتأثير على العقول وأن الله حرمها لما فيها من المفاسد والشرور وليس الأمر مختصا بهذا الشراب بعينه وإنما يشمل كل ما أفسد العقل. ولذلك قرر أئمة الإسلام وفقهاؤه الأعلام لما نشأت ناشئة تتعاطى المخدرات من الحشيشة ونحوها قالوا إنها حرام كالخمر سواء بسواء. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذه الحشيشة الملعونة فإنه أول ما بلغنا من ظهورها أنها ظهرت في أواخر المئة السادسة حينما ظهر سيف جنكز خان، فإنه جلبها إلى بلاد المسلمين، وكان الناس يجهلون أمرها حتى علموا شرها وبلاءها، فقرروا أنها حرام وأفتوا أنها كالخمر سواء بسواء، ولذلك يحكم في جميع المخدرات التي تفسد العقول وتؤثر عليها أنها حرام كالخمر، سواء كانت هذه المخدرات مستخلصة من النباتات الطبيعية أو كانت مستخلصة بطرق كيميائية، فجميع ذلك آخر حكم الخمور ومنزل منزلة الخمر، يفسق شاربها ويقام عليه الحد الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترتب عليه ما يترتب على الخمر. وهذه قاعدة من أمير المؤمنين المحدث الملهم، أن الخمر ما خامر العقل، وأنه لا عبرة بخصارها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ما خامر العقل فيه دليل على أن العبرة بالتأثير على العقول، سواء كان عن طريق الشرب أو عن طريق الأكل أو عن طريق الحقن أو عن غير ذلك من الطرق المستحدثة، ولو كان ذلك عن طريق الشم فإنه يخامر العقل ويؤثر عليه فيأخذ حكم الخمر سواء بسواء. ثم قال ثلاث: وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينها. الجد، ومراده بذلك ميراث الجد، وذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا إذا مات الرجل وترك جدا وإخوة، هل يكون الجد منزلا منزلة الأب فيحجب الإخوة وينفرد بالميراث تعصيبا يكون فرضه وتعصيبه، أو يكون مشاركا للإخوة؟ فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الجد كالأب، ويحجب الإخوة سواء كانوا واحدا أو أكثر من واحد. وقالوا: دليلنا على ذلك أن الله سمى الجد أبا، فقال سبحانه: ملة أبيكم إبراهيم، وقال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أبا له مع كونه جدا، فلذلك قالوا ينزل الجد منزلة الأب. وهذا يقتضي أن الإخوة الأشقاء والأب، إذن فإذا كان معهم جد فإنه يحجبهم. وقال جمهور العلماء في ميراث الجد مع الإخوة تفصيل، فإن كان الأحظ له أن يأخذ أن يشاركهم شاركهم، وإن كان الأحظ له أن يأخذ ثلث الباقي فإنه يأخذ ثلث الباقي. فلذلك يحتاجون إلى تفصيل في مسائل يطول ذكرها محلها الفرائض، وقد بسطها العلماء رحمهم الله. فمن أمثلة الصور التي يكون الأحظ فيها للجد أن يأخذ المال قسمة بينه وبين الإخوة، وأن يشاركهم، أن يموت رجل ويترك جدا وأخا، فإن الجد إذا شارك الأخ يأخذ نصف المال والأخ يأخذ نصف المال، فحينئذ تكون المشاركة أحظ له والقسمة أنفع، فحينئذ يقاسم ويشارك. وأما إذا تضرر بالقسمة كان يموت ميت ويترك جدا ويترك خمسة من الإخوة فلا حظ له أن يأخذ الثلث. وبناء على ذلك فصلوا في مسائل الجد على الصور التي ذكروها. وأما الكلالة فإنها مأخوذة من قول العرب: كل الرحم إذا انقطع، ومنه قول ذلك قالوا: كأن الإنسان إذا مات وليس له آباء ولا أجداد ولا أصول، وليس له كذلك فروع كالأبناء والبنات، فأنه انقطع من هذا الوجه. ولذلك قالوا: إن ميراثه يكون كلالة. وقد أشار بعض الفضلاء إلى ذلك بقوله رحمه الله: ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النصب لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، انقطع الآباء والجدود. وقوله: وأبواب من الربا، لم يبين رضي الله عنه ما هي هذه الأبواب، وهي ضرب من المشتبهات التي فيها وجه من الحل ووجه من الحرمة. ولذلك قال: وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيها، وهذا لا يقتضي أن الشريعة ناقصة. فاعلم رحمك الله أن هناك أصولا تدل على هذه المسائل، وأن الله سكت عن بيانها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالتصريح حتى يجتهد العلماء ويظهر قدره عليهم. ولو كانت الشريعة واضحة للجميع لما ظهر فضل العلماء، ولكان العلماء والجهلاء على حد سواء. ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يتوب علينا وأن يرحمنا وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال المخلف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل على البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. البتع لذيذ العسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي يدل بعمومه على تحريم النبي بالمسكر، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. وفي رواية: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي رواية: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. كل ذلك يدل على أن قليل الخمر وكثيرها على حد سواء، وأنه يجب على المسلم أن يتقي الخمور على سائر أحوالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكم التحريم بقليلها وكثيرها. وفيه حجة لجمهور العلماء رحمهم الله في تحريم قليل الخمر الذي لا يسكر، خاصة وإذا كان الإنسان معتادا عليه، خاصة إذا كان الإنسان قد اعتاد الخمر وأصبح تأثيرها عليه قليلا ضعيفا، فإن الحكم في حقه كالحكم في حق من شربها لأول مرة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذا الحديث فيه دليل على تحريم بيع الشراب المسكر، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وساردها وبائعها وآكل ثمنها، وقال: إنهم في الإثم سواء. وهذا يدل على تحريم مال الخمر. وقد تقدم معنا في كتاب البيوع حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر، فالخمر لا يجوز بيعها بإجماع العلماء من حيث الأصل، ولذلك يعتبر بائعها منحونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لعنه الرسول فقد لعنه الله، ومن لعنه الله لم يبق شيء إلا لعنه. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال عمر: قاتل الله فلانا، العرب تقول: قاتله الله بمعنى اللعن. ومنه قوله تعالى: قتل الإنسان ما أسكره، أي لعن.
وهذا إذا أريد به إنسان الإنسان إذا أريد به الكافر، وهو مذهب طائفة من المفسرين. فالقتل في اللغة بمعنى اللعن، وفيه دليل على جواز لعن العاصم الذي سمي لعنه أو جاز لعنه بعصر الشرع. وذلك أن عمر لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن من فعل هذه المعصية لعنه بفعلها. وبقية الحديث تقدم شرحه في حديث جابر. كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا الحديث اشتمل على تحريم لبس الحرير، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الشديد لمن لبس الحرير، وذلك بحرمان النعيم في الجنة، حيث أخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه يحرم نعيم الحرير في الجنة، فلا يلبسه بظاهر هذا الحديث. ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله لبس الحرير من الكبائر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمته تختص بالرجال دون النساء، فالذهب والحرير يجوز للنساء ولا يجوز للرجال، ومن لبس الحرير من الرجال فإنه لا خلاق له. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه لا خلاق له في الآخرة، وهذا يدل على الوعيد. وضابط الكبيرة أن كل ما سماه الله ورسوله كبيرة أو ورد الوعيد عليه بعقوبة أو في نعيم في الآخرة أنه كبيرة، ولذلك يعتبر لبس الحرير من الكبائر. عن حذيفة بن اليمن رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث اشتمل على تحريم لبس الحرير والديباج. والحرير يكون من دودة القز، وهو لباس فيه بالغ الطرف كما هو معروف ومعهود. والديباج ضرب من الحرير لكنه أثخن وأغلظ، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحرير على الوجهين، فيحرم لبسه سواء كان خالصا أو كان مشوبا بغيره، أو كان غليظا أو كان رقيقا، فكل ذلك في الحرمة سواء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تأكلوا في آنية، ولا تأكلوا ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. في هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا الوعيد الشديد، وقد ورد الوعيد الشديد حتى قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو سميع الكفار من أهل الدنيا، أنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها حتى يقدموا على الله كفر اليدين من رحمته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعجل للكافر في الدنيا حتى يأتيه يوم القيامة ليست له حسنة واحدة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.